قال الإمام الذهبي رحمه الله: حديث أم معبد. قال: وقال أبو هشام: محمد بن سليمان بن الحكم بن أيوب بن سليمان الكعبي الخزاعي، حدثني عمي أيوب بن الحكم عن حزام بن هشام عن أبيه عن جده حبيش بن خالد الذي قتل بالبطحاء يوم الفتح وهو أخو عاتكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة هو وأبو بكر ومولى لأبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقب الليثي، فمروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها تمرا ولحما يشترونه منها فلم يصيبوا شيئا، وكان القوم مرملين مسنفين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شافها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربط الرهط فحلب ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم حلب ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتثاوكن هجالا مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال: صبيه لي. قالت: رجل ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه تجلى، لم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطب، وفي صوته صحل، وفي عنقه صطع، وفي لحيته كثابة، إلى آخر الحديث. هذا الخبر يسمى خبر أم معبد الخزاعية. والإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا الخبر لأنه قدم أن بوب باب، قال في الباب: باب جامع من صفاته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي أن من عادة العلماء إذا ذكروا الأبواب ذكروا ما يناسبها من الأحاديث، فإذا أتوا بالباب الجامع يعني هذا باب كشكول يذكر فيه أنواع متفرقة، لا يستلزم فيها باب واحد، معنى واحد، خبر واحد، وإنما يأتي بجملة أخبار في هذا الباب. ولذا ساق الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث أو هذا الخبر، خبر حديث أم معبد. وخبر حديث أم معبد لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح ثابت، لكنه تعددت طرقه، جاء من عدة روايات. ولهذا قال العلماء: الحديث حسن في مجموع طرقه، يعني يقبل. الحديث الصحيح عند المحدثين له شروط، الحديث الحسن له شروط، الحديث الضعيف الذي لا يقبل ويرد، الحديث الصحيح لا بد أن يكون الراوي عدلا، ثقة، ضابطا، ضابط يعني إذا سمع الشيء أداه كما سمع، ليس معنى ضابط يعني بنجمة ونجمتين لا، وإنما المعنى إذا سمع الكلام لأول مرة أو أقل أو أكثر حفظه وأداه كما سمع. وهذا يدل على قوة الحفظ، لا بد أن يكون ثقة عدل، يبتعد عن سفاسف الأمور، لم يسلم لم يقدح فيه، ليس بمرتكب كبيرة ولا معصية. هذا الذي يروي لنا الحديث الصحيح، ثقة عدل ضابط، لا بد أن الحديث يكون سالما من الشذوذ، الشذوذ أن لا يروي ما يخالف غيره، لا بد أن يكون الحديث خاليا من العلة، من مرض خفي يعرفه أهل الشام. إذا توافرت هذه الشروط في الراوي الذي يروي الحديث الصحيح، وهذا يشترط لكل راوي، السند إذا كان فيه 4-5 رواة كل راو لا بد أن يتصف بأنه ثقة، أنه عدل، أنه ضابط، أن الحديث ليس بشاذ. الشاذ الثقة الذي يخالف الثقات. أضرب لك مثلا لتعلم مدى ما كان عليه رواة الحديث وعلماء الحديث. جملة من الصحابة، ميمونة، أبو رافع، أخبر أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال ودخل عليها بسرق. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثقة عدل، قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم، هذا خبر ثقة، ميمونة ثقة، ابن أبو رافع السفير ثقة، أنقبل قول ابن عباس ونترك قول ميمونة، نترك قول أبي رافع؟ قالوا رواية ابن عباس تسمى شاذة، الثقة خالف الثقات. إذا خالف الثقة الثقات أحاديثه كلها مقبولة، لكن هذا الحديث الذي خالف فيه بقية الثقات لا يعمل فيه. على كل حال أردت أن أعطيك فكرة، لأن الحديث الصحيح الذي توافر فيه هذه الشروط، ويا إخوان يا أتباع رسول الله، يا أحباب المصطفى، يا من أمرنا الله جل وعلا بأن نقتدي به، ليس كل حديث ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر حديثا صحيحا، لأنه قد كذب على رسول الله. جماعة ترصدوا لهذه الملة المحمدية، لما رأوا أن الله عز الإسلام والمسلمين بتمسكهم بأداب رسول الله، دخل منهم من دخل باسم الإسلام وتزيى باسم الإسلام وتركوا اللحى ولبسوا العمائم والعباء ولازموا المساجد ولازموا مواضع الذكر والعلم، وأظهروا أنهم صلحاء أتقياء، وإذا بهم يكيدون للإسلام من وراء وراء، وأدخلوا جملة أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن ذلك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما قال، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، خذ لك حجر واعتقد بأنه ينفع ويضر ويدفع ويشفع وينفع، لا بأس. النبي يقول هذا؟ حاشا رسول الله أن يقول هذا. النبي يقول من تعلق شيئا وكل إليه، ويقول من تعلق تميمة فلا أتم الله لا، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتعلق بالله وأن نستمسك بالله وأن نعبد الله ولا يعبد سوى الله، الحجر والصنم والوثن وما إلى ذلك لا تعبد، إنما يعبد الله جل وعلا، لا إله إلا هو، حديث مكذوب موضوع على رسول الله. من ضمن ذلك من باب الإشارة، من باب التنبيه، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما قال، يقول إذا عيتكم الأمور، يعني إذا تلهمت المصائب ونزلت عليكم البلايا، يقول
فنودوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى أصحاب القبور واطلبوا من أصحاب القبور أن يدفعوا الضر عنكم. أين الله تبارك وتعالى الذي قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نذهب إلى ميت نطلب منه أن يزيل عنا القربة والمصيبة، وهو ميت لا حراك به، لا يستطيع لنفسه شيء. والله لولا أننا غسلنا، ولولا أننا كفنا، ولولا أننا صلينا عليه وحملناه وواريناه في قبره لبقي هكذا على الأرض حتى تأكله الطير. ميت انتهى. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله كما قال رسول الله. الشاهد كذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله قيد لهذه الأمة لهذه الملة علماء جهابدة حفظوا أحاديث رسول الله، دونوها، يبينون الزيف، يقولون هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا مكذوب موضوع، هذا لا يمكن أن يقوله رسول الله، هذا فيه راوي مجهول، هذا معضل، هذا منقطع، هذا معنعن، هذا فيه إبهام، هذا الله هياهم لهذا. فحفظوا سنة رسول الله. حديث معبد ليس من النوع الأول النوع الصحيح، وإنما فيه شرط اختل. فإذا اختل شرط من شروط الصحيح يقولون هذا حديث حسن ويقبل ويعمل به إن شاء الله. فإذا هذا الحديث الذي قرأت عليه وهو حديث أم معبد ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أنه حسن. أم معبد امرأة خزاعية تسمى عاتكة بنت خالد، كانت بقرب قديم بقرب خليص، مر النبي عليها يوم الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. وأم معبد ولدها يسمى معبد، ولذا كنيت وقيل أم معبد. العرب تكني يقولون أبا فلان ويقولون أم فلان، إذا رفعوا من قدر المرء ولا يريدون أن يذكر اسمه وهذا من الأدب يقولون يا أبا محمد يا أم محمد، لأن الرجل عظيم، فبدل أن يقول يا محمد يا زيد يا خالد يا فلان يكنيه يا أبا فلان يا أم فلان. كنيت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأم عبد الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم يولد لها من رسول الله ولد، ولكن أكرمها الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكناها النبي بأم عبد الله، عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأم معبد امرأة جليلة كريمة كبيرة، كانت في الموضع الذي ذكرت لك، وكان لها قبة خيمة، وفي بعض الروايات خيمتين، وهي على الطريق. كانت رضي الله تعالى عنها بزغة، يعني أنها امرأة محتشمة لكنها تتبرز وتجلس وهي كأنها رجل لعظمها، الناس يهابونها ويحترمونها، تجلس أمام قبائها تحتبي، والحبوة معلومة عند العرب، يمر عليها الناس فربما أنها تقل الطير، تأمر ولدها بأن يذبح شاة للطير حتى يأكل، كما وقع في هذه القصة التي ستسمع إن شاء الله تبارك وتعالى. قل إن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليها يوم الهجرة. وما أدراك ما يوم الهجرة؟ يوم الهجرة اليوم الذي انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيه من مكة إلى المدينة بعد أن تمالى قريش عليه وأرادوا قتله أو أرادوا نفيه أو أرادوا حبسه، وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله جل وعلا أذن لنبيه صلوات الله وسلامه عليه يوم أن تجمع الشباب وأحاط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد. الله جل وعلا أخبره، فعرض النبي الأمر على أبي بكر واتفق على الخروج. خرج أبو بكر من داره إلى غار ثور، وخرج النبي والشباب محيطون بالدار، وخلف علي بن أبي طالب على الفراش، وخلفه ليقضي الأمانات للناس، ورمى النبي على رؤوس القوم وهم نيام التراب، وخرج وذهب إلى غار ثور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقام في غار ثور أيام، يأتي إليهما عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يأتيهما غدوة في الصباح يعطيهم الخبر، يعطيهم طعام وما إلى ذلك، ثم يأتي مولى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يسمى عامر ابن فهيرة ابن فهيرة. هذا عامر إذا مشى عبد الله بن أبي بكر يأتي عامر الغنم يسوق الغنم ويتتبع آثار عبد الله، حتى لا تستدل قريش على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أبا بكر دخل الغار. القصة طويلة وشهيرة، ولا أستطيع في هذه الجلسة أن أخلص قصة الهجرة. لقد عني العلماء وبخاصة أصحاب السيرة عنوا بذكر هجرة رسول الله، أخبار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما علي وما عليك أيها الأخ إلا أن نختار بعض الكتب حتى نعود إليها لنقف على هذه الأخبار العظيمة الجليلة التي فيها عظات وعبر، عظات وعبر. ويشهد الله أنك إذا قرأت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت على سيرته تزداد إيمان، لكن إذا قرأت قصة في بيتنا رجل، قصة اسمها في بيتنا رجل، فتاة تقوم في بيتنا رجل، وصاغ الأديب هذه القصة من قصة أدب السرير، ووصف المرأة وجمال المرأة والبنت تصف الرجل الذي أحبته، لا بد أن يتأثر القلب، يتأثر القلب بما سمع ورعى فضلا عما رأى. وإذا كانت القصة مثلة وأظهرت لنا ونرى الفتاة تتمايل وتسحر وهي جميلة وتيمة والحمر على شفتيها ونهداها بارزان وجمالها، ماذا يكون؟ يا جماعة هذه الأشياء ممحوها في دراسة سيرة صلوات الله وسلامه عليه. قلوبنا نعمرها ونحن في آخر الزمان، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أقول بصراحة قبل سنين، قبل أن يأتي الفيديو والله الوضع أحسن من اليوم، وقبل أن يأتي التلفاز والله الوضع أحسن من اليوم، ولما جاء التلفاز والتلفاز كاللسان يتكلم بالخير، يقرأ القرآن فانتاب، يدعو الله فانجاب، يقرأ أخبار الصالحين والأدعية وما إلى ذلك، وربما يتكلم اللسان باللعن فيكتب له عقاب وجزاء، وربما يتكلم بما حرم الله أو يتكلم بما يخرج من الإسلام فيخرج من الإسلام. هكذا الفيديو، هكذا التلفاز، فيه خير وفيه شر، ولكن الشر أكثر من الخير. ما كنا نرى جمال فتاة، وما نرى مجامع، وما نرى شيء، لكن الوضع الحديث يقتضي، لابد من أن يكون. فإذا الخير، كل الخير أن نعمر قلوبنا بطاعة الله، وأن نشتغل بذكر الله، وأن نشتغل بما يبعدنا عما حرم الله حتى تبقى القلوب زكية ناظرة زاهية زكية. والله الموفق. قل عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمشي ويأتي عامر بن فهيرة رضي الله عنه أيضا، لأن عامر بن فهيرة احفظ اسمه عامر بن فهيرة، هذا كان مولى لأبي بكر عبد أسود لطفيل ابن عمرو أخي عائشة من الأم. أسلم عامر بن فهيرة من السابقين الأولين، حسن إسلامه، كان سيده يعذب، وكان أهل مكة يعذبونه ويشددون عليه وعلى عمار وعلى ياسر وعلى بلال، ليست لهم عشيرة ولا جماعة من يمنع منهم، ولهذا يأتون بهم يعذبونهم العذاب الأليم. وما شد قلب الفاتح، غليظ شديد، إنسان يؤتى شريك لك بالآدمية ما فعل، يؤتى به في حرب الظهيرة ويوضع على الرمل، ويؤتى بالصخرة الكبيرة فتوضع على صدره حتى يرتد ولا يؤمن بالله. يؤتى بالمرأة، والمرأة لا بد أن تكرم حتى في القتال لا تقتل إلا إذا حملت السلاح، يؤتى بالنيل ويوضع في النار ويوضع في موضع عفافه إلى هذا الحد. فهذا رضي الله تعالى عن عامر اشتد عليه العذاب، فسخر الله أبا بكر، اشترى، اعتق، جعله مولاه. إذن عامر بن فهيرة مع مولاه أبي بكر، وما أكثر حسنات أبي بكر، بلال من حسنات أبي بكر، عثمان بن عفان دخل الإسلام بسبب أبي بكر، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه دخل الإسلام بسبب أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا عامر يذكر أهل السيرة له قصة عجيبة والله أعلم بصحتها. أسلم شهد المشاهد مع النبي بعدما هاجر، شهد بدر، شهد أحد، شهد بئر معونة، سرية بئر معونة، موضع معلوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، ومعظمهم قراء حفاظ للقرآن، جماعة من العرب طلبوا بعث قراء إليهم حتى يعلمهم القرآن، وإذا بالأمر كذب خديعة. جاء القراء، لما جاء القراء أحاطوا بهم وأهموا بقتلهم، جماعة منهم استسلموا فقتلوا، جماعة منهم حاربوا وفعلوا ما فعلوا وقتلوا. فأثر النبي لموت هؤلاء، من ضمن هؤلاء عامر بن فهيرة، هذا العبد الأسود، هذه الشخصية الإسلامية التي أكرمها الله بالإسلام من أول الأمر. عامر بن فهيرة لما قتل رؤيا مرتفع، إلى أين؟ الله أعلم. رفعته الملائكة، التمس في القتلى، قتلى بئر معونة، ما وجد عامر بن فهيرة، قتل في الأرض، تلعته الأرض، حفرت الملائكة دفنته لا يعلم. هذه الكرامة أكرمه الله تعالى حتى لا يؤخذ ولا يمثل به. الله جل وعلا يكرم بعض الخلق، أهل القرآن يكرمون، أهل الصلاح والتقوى مقربون، وكم وجد في بقيع الغرقد أشخاص لا يعلم من هم من الوافدين والحجاج والزوار والمعتمرين، القبر مضى عليه 4 سنوات 5 سنوات عندما يفتح القبر وإذا بالميت على هيئته يوم وضع. الله يكرم من كان عباده. الأرض تأكل جميع الخلق جميع بني آدم كما علمت إلا عظمة صغيرة تسمى عجبة ذنب، هذه لا تأكلها الأرض لأن الله يعيد الخلائق من هذه العظمة إذا أنزل الله ماء، ولكن الأنبياء لا تأكلهم الأرض، الرسل لا تأكلهم الأرض، بعض الصلحاء، بعض المقربين، بعض الأتقياء، بعض الذين يعاملون الله معاملة الله عظيمة. أنا إذا أحسنت المعاملة مع رئيسي، مع من أعمل معه وثق فيه وفي وقربني وأعطاني وأكرمني وقدمني، فكيف بمن يعامل مولاه الجليل الكريم العظيم الذي يقول ما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا، إن أتاني يمشي أتيته هرولا، يتدرج ويعلو ويرتفع بسبب طاعته لله وصلاحه لله حتى يكون وليا لله، ولي بمعنى يتولى الله أمره. ويقول الله في هؤلاء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت الحرب على من يعادي وليا من أوليائي، صالحا تقيا وقافا عند حدود الله متقيا لله، لأن الولي في تعريف القرآن الكريم اسمع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن بالله واتقاه هو الولي، لا يشترط أن يكون له طرطور، لا يشترط أن تظهر له كرامات، لا يشترط أن يقول للماء للسماء أمطري، لا، لا يشترط أن يكون واضح بين معروف، هذا بينه وبين الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا من الذي يدينه بالحرب؟ الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، افترض الله علينا الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، إن تقربنا بهذه الأشياء إلى الله، الله جل وعلا يحب العبد الذي يتقرب إليه بما افترض عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. ايش معنى هذا؟ هل معنى الله يكون يده ورجله وعينه؟ لا، حاشا الله، بمعنى ان الله تعالى متى ما تقرب العبد اليه بالطاعات، بالفرائض، بالاوامر، باجتناب النواهي، ثم تدرج الى درجة اخرى وتقرب الى الله جل وعلا بالنوافل، احبه الله وحفظه الله وكلأه الله، لا ينظر إلى ما حرم الله، لا يمشي إلى ما نهى الله عنه، لا يبطش، لا يفعل الشيء الذي نهى الله عنه، يعني أن الله يكلأه، أن الله يحفظه، أن الله يرعاه، أن الله يقيه من الوقوع فيما حرم الله. الشاهد من هذا الكلام عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة كما تقول الأخبار والله أعلم بصحتها، أنه رضي الله تعالى عنه التمست القتلى في بئر معونة فلم يوجد رضي الله عنه. إذن دخل النبي الغار مع أبي بكر في ليلة الهجرة ويوم الهجرة، جاء عامر بن فهيرة وعبد الله بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، تأتي رضي الله تعالى عنهم بطعام، ويوم أن أراد النبي الخروج من الغار يريد المدينة هيأت لهم المزادة وهيأت لهم الأثاث، وعندما أرادت أن تربط شيئا ما وجدت لها حبل، أخذت نطاقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وشقته وربطت بها به بعض الأوكية، فكنيت وقيل لها ذات النطاقين، رضي الله تعالى عنها وارضاها. إذن فرسان القصة سيد الخلق، رفيقه وصاحبه في الغار أبو بكر، عامر بن فهيرة. لما عزم النبي على الخروج والرحيل أخذ بالأسباب، سأل عن دليل خريت يبين له الطريق. النبي خرج إلى ناحية الجنوب، المسفلة، جبل ثور في الجنوب. بعد ذلك أراد أن يخرج على طريق الساحل. أين الدليل ومن الدليل؟ وجد الدليل، وهو عبد الله ابن أريقط الليثي، لكنه أمين، ولكنه دليل خريت اتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصل بهم إلى المدينة. الكافر إذا كان أمين لا بأس، معاملة الكافر جائزة، البيع والشراء والأجرة والتأجير وما إلى ذلك لا بأس، لا مانع. كان مع النبي غلام يهودي يخدم رسول الله في المدينة، لا بأس بهذا ولا مانع. المهم أن يكون أمين. عبد الله بن أريقط أمين. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار، وقد جرت للنبي معجزات وكرامات وآيات بالغة في الغار. قريش وصلوا إليه يلتمسونه، مروا على موضع الغار، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرأى رسول الله، ولكن الله عم عليهم الأمر ما وجدوا شيء. خرج رسول الله ومعه الدليل عبد الله بن أريقط، ومعه عامر وأبو بكر، والنبي رابعهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتوا إلى خيمة هذه المرأة. المرأة أم معبد، المرأة اسمها عاتكة بنت خالد، المرأة خزاعية من بني خزاعة بمعنى عدنانية وليست قحطانية، لأن العرب إما أن يكونوا من قحطان أو أن يكونوا من عدنان، والعدنانيون أيضا يعودون إلى قحطان من جهة الأب، من جهة الأم، من جهة الأب ومن جهة الأم هذا القحطاني. من جهة الأب يكون غير عربي، ومن جهة الأم عربي، لأن العدنانيين يعودون إلى من؟ إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل ليس عربي، ولكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تزوج من جرهم، جرهم قحطانيون، تزوج منهم وولد له ولد، أولاده منهم عدنان، معد ابن عدنان، منهم نسب رسول الله، منهم جماعة كبيرة من قريش، منهم جماعة كبيرة من خزاعة. والأنساب معلومة وكتبها مشهورة، من أراد أن يعرف الأنساب فليقرأ الكتب التي عدت لذلك. والنبي يقول تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، صلى الله على رسول الله. خرج أتوا إلى هذه المرأة الخزاعية. لا أريد أن أطيل الكلام ما دام أن الإمام الذهبي ذكر القصة، أقرأها من الكتاب. القصة يخبر حبيش ابن خالد، حبيش بن خالد أخو عاتكة بنت خالد الذي قتل بالبطحاء يوم الفتح، وهو أخو عاتكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة هو وأبو بكر ومولى لأبي بكر عامر ابن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية. الأخبار تدل على أنها خيمة، وأخبار تدل على أنها خيمتين، والذي يظهر لي أنه لا منافاة، يكون لها خيمة هي تجلس فيها وخيمة أخرى تضع فيها المتاع
وتضع فيها أشياء الغنم وما إلى ذلك، فلا تعارض إن شاء الله. وكانت برزة يعني تتبرز مع احتشام مع مروءة. والمرأة العربية لا تزني، المرأة العربية الأصيلة لا تزني. لما أخذ النبي البيع على النساء ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان: أو تزني الحرة؟ الحرة ما تزني. أو تزني الحرة؟ المرأة الحرة ما تزني، لا تأخذ علينا هذا العهد وهذا الميثاق. فأم معبد هي امرأة ولكنها برزة، يعني أنها تبرز وتظهر وتقابل الناس وتكلم هذا وهذا وتقري الضيف وتعمل عمل الرجال. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس. ما معنى لا ترد يد لامس؟ هل معناه أن من لمسها وأراد أن يتمتع بها تسمح له؟ لا. فقال النبي له: طلقها. قال: يا رسول الله لا أستطيع. فبقي معها. المعنى أنها مترجلة كالمترجلة، تلبس لها حزام، تعمل لها عمامة، تشمر، تعمل قهوجية، يأتي الرجال في المطعم تعطي هذا وهذا، ويا ويل من ينظر إليها نظر تمتع، يا خبيث يا فلان يا كذا، بعد اليوم لا تدخل امرأة. ولكنها كالرجال، هذه يقال لها ولأضرابها برزة، محتشمة جليلة، تحتبي بثناء القبة ثم تسقي وتطعم. يمر عليها الضيوف تعطيهم الماء تعطيهم الطعام. فسألوها يعني النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه مروا عليها، سألوها تمرا ولحما يشترونه منها، فلم يصيبوا شيئا. كانت السنة جدباء قاحلة، ما نزلت الأمطار، الطعام قليل، الحال صعب. لما ما وجدوا، جاء في بعض الروايات أشارت إليهم بأن ينزلوا عند كبير القوم: لو ذهبتم إلى كبير القوم ليقريكم يصنع لكم القرى. جاء في بعض الروايات أنه بينما أتى رسول الله ومن معه جاء ابنها، فلما جاء الابن أمرت الأب ابن أن يأخذ شاة ومدية، المدية السكين، ويذهب بها إلى القوم، اذهب به إليهم ومرهم أن يذبحوها وأن يطعموا وأن يطعمونا معه، يعني إذا طعمونا يعطوننا ونحن نأكل. الحاصل كان القوم مرملين مسنتين. هذه سنة جد. فنظر رسول الله إلى شاة في كسر الخيمة، يوجد شاة عجفاء هزيلة لا تستطيع أن تخرج مع الشياه حتى ترعى، فمن شدة ضعفها تركت في كسر الخيمة. نظر النبي وإذا بالشاة فقال لها: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهل، الشدة والضعف وعدم النخي، لا تستطيع أن تمشي هذه. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هذه تعبانة ما يمكن لها، ما بها لبن ولا شيء. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ تسمحين أن أخذ هذه الشاة وأحلبها؟ قالت: اسمعوا كلام العرب، قالت: نعم بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي. هذا معنى بأبي وأمي، أنا أجعل أبي فدالك وأجعل أمي فدالك. وهي لا تعرف أنه رسول الله، ولكنها كريمة، وهذا عمل الكريم. الكريم لو أدى الأمر إلى أن يقتل ولده لسبب الضيف، لسبب من دخل في جواره، لا يبالي، كما وقع للسموأل ابن عادية صاحب طيب، صاحب جبل طيب، أتى إليه رجل استجار به من النعمان ملك العرب، زبا عنده فدخل، التمسه النعمان وكتب إلى السماوال وأرسل إلى السماوال، هذا الرجل نريده، قال لا ما أعطيه، هذا عندي الآن ضيف وجوار أجرته، ما دام أجرته لا أدفع إليه. وإذا بابن للسماوال كان خارجا عن أبيه، أخذوا الولد، قبضوا الولد، قالوا إما أن تأتي بالضيف وإما أن يقتل الولد، أمر بقتل الولد وترك الضيف. نجدة، شهامة، مروءة، وفاء، كرم، نبل، هذا الأمر الذي افتقدناه اليوم، لأننا ما نقرأ، ليتنا نقرأ قصص العرب، لو قرأنا قصص العرب لأثير الدفين الموجود في النفس. وكتب قصص العرب كثيرة في المكتبات، بدل كرتون وبدل مسلسل، يعود كله إلى الحب والغرام والوئام، ويعود كله إلى أنه أحبها، وبعدما أحبها أخذها مسدس وضربها وضرب نفسه، هذا كله، هذه نهاية القصة. لكن قصص العرب، اسمع، له جبل، السماوات له جبل، والجبل معلوم من اليوم في حائل، وسبحان الله العظيم، وأقول هذا للتاريخ وأقول هذا للواقع، والله إلى اليوم أهل حائل من أحسن الناس نطقا وأحسن الناس تعبيرا، ومن ذهب إلى حائل يعرف هذا، نطق جميل لطيف كريم، إذا ذهبت كأن الكل يريد أن يكرمك، عرفك أم لم يعرف. اسمع ما يقول السموأل، لنا جبل يحتله من نجيره، سلم يدعو للقليل فيكثر، يضع يده في إناء صغير وإذا بعين ثرى، صلى الله عليه وسلم، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بناء بإناء يربض الرهب، الرهب من 3 إلى 10 أو إلى 9، جاءت بإناء، هذا الإناء امتلأ حليب، حلب ثجا شيئا كثيرا حتى علاه البهاء، البياض الرغوة، رغوة الحليب، ثم سقاها، بدأ وأعطى المرأة حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب هو آخرهم، صلى الله عليه وسلم. وهكذا علمنا في شريعتنا الإسلامية أن آخر أن ساقي القوم آخرهم شربا، أنت الساقي تعطي الناس، لا تبدأ أنت وتشرب حتى ترتوي وتدع الناس الباقين، لا، تبدأ بالناس وأنت الأخير، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن سقط أبو هريرة في هذا المسجد، أسقطه الجوع، مر أبو بكر طلب من أبي بكر يفسر له آية، قال أبو هريرة والله لا أريد الآية، وإنما أريد أن يأخذني أبو بكر معه إلى داري حتى أطعم، ما فطن أبو بكر. مر عمر قام وسأله، وهو لا يريد أن يسأل عن علم، وإنما يريد أن يسأل عن طعام يملأ بطنه، ما فطن لذلك عمر رضي الله عنه. مر النبي فرأى أبو هريرة، قم يا باهر، قم يا باهر، قام معه ودخل المدينة، وأثر الجد على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال النبي هل عندكم شيء؟ قالوا نعم، فيه قدح من لبن، أتوا بقدح اللبن، فنظر النبي إلى القدح وقال لأبي هريرة اذهب وادعو أهل الصفة، الفقراء الموجودين في المسجد ادعوهم، قدح صغير. قال أبو هريرة يا ويلتا، ايش يبقى؟ أهل الصفة كلهم يأتون ويشربون هذا، لا يبقى لأبي هريرة شيء. دعا أبو هريرة أصحاب الصفة، بدأ بسقي الناس، أبو هريرة يسقي،
وساق القوم آخرهم شربا، هذه معضلة أخرى ومصيبة، يعني أنه آخر من يشرب. شرب أهل الصفة حتى رواه، وجاء دور أبي هريرة فأمره النبي أن يشرب فشرب، قال له زد فزاد زد فزاد، حتى قال أبو هريرة والله يا رسول الله ما وجدت له مداما. هذه بركة أنزلها الله تبارك وتعالى ببركة رسول الله وبدعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا شاة معبد بارك الله تعالى في ضرعها فكان اللبن الثر، شربت المرأة، شرب النفر الذين هم مع رسول الله، بعد ذلك شرب رسول الله. ثم حلب ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. هذه رواية، وردت رواية أخرى عند البيهقي وغير البيهقي، جملة روايات فيها زيادة وفيها نقص، لكن هذه الخلاصة. ولا وأذكرك بما قلت سابقا، الرواية فيها ضعف، ولكن كثرة طرق الرواية جعل أهل العلم والمحدثين يقولون بأنه بمجموع طرق الرواية الحديث يكون حسن إن شاء الله. نمشي، فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد. القصة كانت في الليل، جاء أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكنا يتمايلن من الضعف. السنة جد، ذهبت الغنم ترعى ما رجعت، لا تجد شيء تأكل، فهي تمشي ببطء وتمشي وتتمايل لأنها جائعة، هزالا مخهن قليل ليس بهن شحم وليس بهن قوة. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاع عازب حيال، الشاع عازب بمعنى الشاع بعيدة ليس فيها شيء، من أين جاء هذا اللبن ولا حلوب في البيت؟ قالت لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا وكذا وكذا، جرى كيت وكيت وكيت وكيت، قال لها صفيه لي. قالت اسمع وصف المرأة العربية، رجل ظاهر الوضاء، رجل ظاهر الوضاء، مضي وجهه الضياء ظاهر فيه، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلا، يعني بطنه ما هي منتفخة، وإنما بطنه صلى الله عليه وسلم ليست عظيمة، الصدر كالبطن، الصدر ليس عليه شعر، لكن يوجد سلسلة من الشعر من اللبة إلى السرة كخيط واحد صلى الله عليه وسلم. لم تزر به صعلة، يعني راسه ليس بصغير، إنما راس وسط وسيم قسيم، في عينيه دعت كأنك ترى الكحل في عينيه، وفي أشفاره وطف، أشفار طويلة، فم ليس بالضيق وإنما الأشفار طويلة، وفي صوته صحن يعني كالبحة، صوت كأنه مقطوع، وفي عنقه سطع طويل العنق، وفي لحيته كثافة، اللحية مملوءة الصدر. هذه أوصاف النبي. نستفيد من سماع هذا أننا نعرف صفات رسول الله، فلو رآه إنسان في المنام وهو قد قال من رآني في المنام
فقد رآني
فإن الشيطان لا يتمثل بي. ما قال لا يتشبه بي، وإنما قال لا يتمثل بي، لا يأتي بحالة مثل حالة. لو رأى إنسان رسول الله حالق اللحية، حالق لحيته، بمجرد ما تقوم يا أخي ابصق على يسارك واقرأ قل أعوذ رب الناس وقل أعوذ رب الفلق. النبي له لحية تملى صدره، إذا قرأ تتحرك لحيته. لو رأى إنسان ماسك وأعوذ بالله وحاشاه خمرة، لا يعرف أن هذه ليست صفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نحن عندما نعرف صفته نستفيد فائدة جلة. من هذه الفائدة أننا نحاول أن نتمثل، أن نتشبه به صلى الله عليه وسلم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. هكذا يقول العربي الأول، نتشبه بالكرماء بالأمجاد، نعمل أعمالهم. من أعمالهم أنهم كانوا على هذه الخلال الحميدة. وقد قلت لك غير ما مرة، جدك أبي أبيك والله ما كان يحلق، والله ما كان يحلق لحام، حتى جاء الإنجليز لعنة الله عليه، وحتى جاءت فرنسا لعنة الله عليها، واستطاعت أننا تحيننا وتزيلنا عن الآداب العربية التي كان عليها العرب. العرب هذه اللحية عنده شيء ما يتصور، حتى لو جاء إنسان يا فلان أنا أخشى من فلان وأنا داخل على الله ثم عليه، قل تفضل، إيش عليها؟ إيش الذي يدل على أنك صادق؟ يعني ما دام هذه الشعرات موجودة لا يمكن لأحد أن يصل إليه أبدا. هذا شيء معروف إلى القريب، إلى قبل 40 50 30 20 سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثافة كانت في لحيته، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاء من بعيد. إذا رأيت من بعيد هو أجمل الناس وأبهى الناس وأحسنه وأحلاه من قريب. إذا دنوت إليه أخلاق على مستوى لا يعلمه إلا الله، يسابق عائشة، يسابق عائشة. أنس يقول ما ضربني ما كارني ما شتمني ولا مرة وأنا خادم صغير. عائشة يؤتى بطعام والنبي محتاج إليه، تأتي به زينب، وزينب مشهورة بجودة الطبخ، ما إن رأت عائشة هذا الإناء إلا أخذت يدها وضربت الإناء فسقط على الأرض. والله لو فعلته امرأة ثانية لي أنا المسكين تلك الليلة تشوفها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الطعام، جمع الطعام، أمر بجمع الإناء، وإذا بالإناء قد تصدع وتكسر. اسمعوا العبارة التي قالها، تعلم الأدب السامي الرفيع الذي قال الله له، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. في هذا المشهد وهذا الموقف وهذه الحالة يقول لعائشة بهذا الأسلوب، إناء بإناء وطعام بطعام، السلام عليكم، إناء بإناء، يعني تأتين بإناء بدل الإناء وتأتين بطعام بدل الطعام، لا ضر. والله بعض الناس يا ملعونة يا بنت الملاعين، الله يلعن أصلك وفصلك وعشيرتك وجماعتك واليوم الذي جاء بك. ليه؟ لأنه ما قرأ عن رسول الله. نحن الذي ضرنا ما قرأنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان على هذا الحال، إن صمت عليه الوقار، إن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق، حلو المنطق. قام يصلي في بيتي إلى سترة، جاءت بنت صغيرة اسمها زينب بنت سلمة أبي سلمة تمر، حاول يردها. جاء أولا عمر بن أبي سلمة يمر، ولا الصغير رد رجع. جاءت أخته تمر حاول يردها مرت، لما سلم قال إنهن أغلب، هذا الجنس جنس النساء أغلب من جنس الرجال صلوات الله وسلامه عليه، هن أغلب. هذه الجملة التي قالها منطق لطيف،
يمر على أبي عمير ولد أخ لأنس طار طير له صار حزنان، قال له يا أبا عمير ما فعل النغير يسليه صلوات الله وسلامه عليه. قال فصل لا نزر ولا هذر، كلامه ما هو طويل أو أنه يبطئ، وسط كأن منطقه خرزات نظمنا يتحذرنا، ربعة علمنا معنى ربعة وسط لا طويل ولا قصير، لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا. هذا وصف من؟ وصف المعنى. شوفوا البلاغة، لأنهم كانوا يتعلمون البلاغة وكانوا يرضعون لبانها، وكانوا من الصغر يبعثون أولادهم إلى القبائل والعشائر العربية ليتعلم الغلام، يتعلم الصغير اللغة العربية الفصحى. فهو أنظر الثلاثة، له رفقاء يحفون به إن قال أنصفوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود، محفود يعني مخدوم، محشود يعني ملتفين عليه، لا عابس كتم ولا مفند، مفند يعني منسوب إلى الفند، مخرف جاهل، لا، هذه صفة المصطفى الذي وصفته به أم معبد رضي الله تعالى عنها. قال أبو معبد فهذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم، يعني أم معبد، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي، دعاها بشات هائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشات مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي.